بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا رسول الله، ورضي الله تعالى عن آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الفضليات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. ها هو شهر رمضان قد أهل علينا هلاله، وها هي أسارير وجوهكم المشرقة قد ازدادت إشراقا، ويسعدني خلال ليالي هذا الشهر المبارك أن أصحبكم رفقة عالم من علمائنا الأفاضل، وداعية من دعاتنا الأكارم. إنه تلميذ لكثير من علمائنا الربانيين، علمائنا الربانيين بمصر وخارج مصر. كلماته باقة من رياض أصحاب القلوب الرقيقة، وأفكاره ثمرات عقول متفتحة. إنه سليل عائلة من عائلات مصر. فما هي خصائص هذه العائلة؟ من أخص خصائص هذه العائلة أنها تحب العلم وتقدر العلماء. ابن قرية صغيرة، ولكن هذه القرية الصغيرة أنجبت كثيرا من كبار النفوس، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. كانت هذه القرية وما تزال تربة صالحة لنماء الفطرة السليمة وعطاء القرائح المتفتقة. نعم، أصحبكم مسرورا رفقة رجل ظل طيلة 35 عام صاحب قلب سليم ولسان نظيف ويد معطاء. ما سمعناه استنقص أحدا قط من الدعاء، ولا آذى رمزا من رموز الخير والصلاح والإصلاح. إنه يعشق رأب الصدى، ويحط رحاله حيث الوسطية، والوسطية صفاء سريرة، والوسطية صفاء سريرة، والوسطية أقوال منورة منيرة. ويتحدث شيخنا عن الجميع، ويتحدث شيخنا عن الجميع، يتحدث عن هذه الوسطية التي قلت إنها صفاء سريرة وأقوال منورة منيرة وأعمال صالحة ومواقف حكيمة. محاضراته العديدة ومشاركته فيما يعقد من المؤتمرات هنا وهنالك تفاؤل واستبشار، وآمال عذبة يطلع فجرها فينسخ نوره ظلام التشاؤم. من هذا الذي سنسعد بصحبته خلال هذه الليالي المباركة، ليالي رمضان المعظم؟ إنه صديق الدعاة كل الدعاة، وحبيب العلماء كل العلماء. يذكر هؤلاء وأولئك فلا تسمع إلا خيرا، ويتحدث عن الجميع حديث حب وتقدير وشكر وحسن تأويل. من هذا الذي سأتشرف رفقتكم بمحاورته؟ فنعود جميعا من محاوراتنا هذه بعقول تطرب وأرواح تستنشق ونفوس مطيبة بأطايب البركة، بركة السلسلة الممتدة من أستاذنا إلى أشياخه فأشياخه فأشياخه. إنه صديقنا الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. سنصحب الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي خلال هذه الليالي المباركة، وكلنا يدندن حول عشقنا لبلاد الأفراح. فماذا نعني ببلاد الأفراح يا أستاذ دكتور عمر؟
أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أولا بعد أن أهنئ المشاهدين والمشاهدات في بقاع الأرض بالشهر رمضان الكريم، أعلن يعني وأرفع عقيرتي وصوتي فخورا أن يكون محاوري أخي وصديقي الدكتور العربي كشاط، وبتواضع جم منكم أن تكون محاورا لي في هذا البرنامج إن شاء الله، ويزيد رمضان بركة وجودكم معنا في الشارقة وعلى شاشة قناة الشارقة. فأيضا أنا أرحب بك محاورا لي، وهذا شرف كبير لي حقيقة. ثم يعني شكر الله لك وجزاك الله خيرا على هذه المقدمة التي لا أستحقها، وأنا لا أريد أن أقول إن شهادة المحب قد تكون مجروحة أحيانا، لكن أعلم صدقك، وجزاك الله عني وعن المشاهدين والمشاهدات خير الجزاء.
إذا سمحت لي يا دكتور عمر بكلمة، أولا أنا سعيد مرة ومرة ومرة، سعيد لأنني كلما أتيحت لي فرصة زيارة الشارقة هذا البلد الجميل شعرت بأننا باستطاعتنا أن نصنع الكثير من خلال الخير ومن خلال الجمال ومن خلال الحب. ولقد تجولت البارحة حوالي منتصف الليل فطربت طربا من أعماق قلبي لما رأيت من نظافة، وكنت أدقق النظر باحثا عن ورقة قد ألقيت على الرصيف فلم أجد ولله الحمد، ولاحظت كثرة السلل التي توضع فيها المهملات، ولاحظت التعددية الدينية والتعددية الثقافية، وقلت إن الجمال، جمال الظاهر وجمال الباطن، مهمة كل فرد من أفراد هذا المجتمع. لذلك من أعماق قلبي وفي بداية هذا الشهر المبارك أتشرف بأن أصحبك في هذه الندوات المباركة، وأتشرف بأن أهنئ أهل الشارقة على التطور الملحوظ، ونتمنى أن تكون نموذجا لبقية عواصم بلداننا الإسلامية. والجلوس إلى أمثالك يشرح الصدر ويفتح آفاقا واسعة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نعلم وأن يوفقنا لأن نعمل بما نعلم. أما تعليقك على مقدمتي فإنني أريد أن أبدي ملاحظة، نلاحظ أن كل الأجناس وكل الفئات الاجتماعية تصطنع من لا شيء أشياء وتضخم الأقزام، ونحن المسلمين باسم التواضع المفرط نغض الطرف عن فضائل أهل الفضل منا. يجب علينا أن تعتاد ألسنتنا أن تتحرك كلما رأت جمالا لتضفي جمال الكلمة على جمال الواقع، وكلما رأت خيرا لتشجع أهل الخير على الاستمرار في الخيرية، وبذلك نعود ألسنتنا النطق بالسداد. وإذا ما اعتادت ألسنتنا النطق بالسداد انصرفنا بعون الله عن القول الذي يؤذي المشاعر ويغضب الله عز وجل.
جزاك الله خيرا دكتور عربي، بارك الله فيك. أما سؤالك في البداية وفي بداية البرنامج عن عنوان برنامج بلاد الأفراح، حقيقة يعني العلم رحم بين أهله، ورأينا يعني أن ابن قيم الجوزية قد كتب كتابه الشهير حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وكنا صغارا عندما نتأمل العنوان لا نفهم، فمن هو حاد الأرواح؟ وكلمة الحداء هذه ربما لا يعرفها إلا العربي، يعني الذي عاش في البادية وكان يحدو للإبل، وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول رفقا بالقوارير يا أنجشة، وأنجشة كان صاحب صوت جميل، عندما يحدو بالإبل أن يغني لها كانت الإبل تصير نجائب تسرع وتغذ السيرة وأمهات المؤمنين فوق ظهورها، فكان يقول رفقا بالقوارير يا أنجشة، وهذا تعبير في غاية الجمال. فحادي الأرواح الذي يطرب ويرنم بجوار الأرواح حتى تصل إلى بلاد الأفراح. ما هي بلاد الأفراح؟ قد يتعجب المشاهد وهو يستمع إلى هذا المصطلح أو هذا التعبير وهذا البرنامج تحت هذا العنوان. كل فرحة في الدنيا منقوصة، لأن الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن المقاعد تحدث وقال سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فقال العلماء وقال سادتنا من أهل العلم إن كل المقاعد كاذبة لأنها غير مستمرة، لو بقيت لمن قبلك لما وصلت إليك، ولو بقيت لك لم تصل إلى غيرك، وبما أنها لم تبق لمن قبلنا فوصلت إلينا وسوف نغادر هذا المكان نحن هذه المقاعد الكاذبة، ولكن نأمل في مقعد الصدق الذي لا يزول. مقعد الصدق هذا لا يكون إلا في الجنة، ولذلك أكبر نعيم لأهل الجنة في الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأكبر شقاء لأهل الدنيا عندما ينصرف الواحد منهم عن المنهج إما خوف من المستقبل وإما حزن على الماضي، ورب العباد من فضله ورحمته نزع هذين الأمرين اللذين يقض كل منهما يعني مضجع أي إنسان، أن يخشى من المستقبل وأن يحزن على الماضي، فنزع الله هذين الأمرين في الجنة. فبلاد الأفراح هي جنة الخلد التي وعد المتقون والتي وعد الله بها عباده المتقين، ونحن سوف ندندن حول بلاد الأفراح كيف نصل إليها، هل من السهولة الوصول إليها أم أن هناك صعوبات وعقبات، وهل لنا بدلا من أن نخوف الناس بشدة من العذاب هل لنا أن نبين لهم كيف نؤمنهم من العذاب، كيف أمن القرآن والمنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الناس لكي يسعدوا في الدنيا والآخرة، ما سبب شقاء الغرب هذه الفرحة الظاهرة التي عليها من تقنية أو غيرها، لكنه في شقاء مستمر، لأنه يستشعر الإنسان البعيد عن الدين أن الدنيا فرصة واحدة، الحياة فرصة واحدة لا فرصة أخرى، فهو ينتهب منها قدر ما يستطيع. ولذلك ما أشبه الليلة بالبارحة، يعني إن مشركي مكة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له، جاءوا لعم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب وقال يا أبا طالب أعطنا محمدا لنقتله ونستريح من هذه المشكلة التي صنعها في مكة ونعطيك ولدا من أولادنا تربيه، فقال ألا يعني تبا لكم ألا حلوم أين حلومكم أين عقولكم، أعطيكم ابني لتقتلوه وتعطوني ابنكم لأغذيه وأربيه. دكتور عربي أنا أرى والله أعلم بنظرتي القاصرة المحدودة ما أشبه الليلة بالبارحة، ابننا الغالي عندنا هو الإسلام والآخر يريد أن يأخذ ابننا هذا ليربيه على طريقة أو يقتله، لا داعي للحجاب، لا داعي لقطع يد السارق، لا داعي لكذا، لا داعي لتحريم الخمر، لا داعي دين دون شريعة، شيء بهذا المنطق. فبهذا المنطق سبحان الله يريد أن يقتل ولدنا أو يعني يربيه على طريقته ويعطينا ولده من عولمة إلى مانيكانات إلى أزياء إلى مستحضرات تجميل إلى 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 أغاني إلى فيديو كليب إلى مثل هذه الأمور، القصة متشابهة. والإنسان عندما يرى هذا يجب أن يحزن في داخله على الذين غفلوا من بني جلدتنا عن حقيقة ما يراد بنا. ولكننا إن شاء الله في هذا البرنامج نريد أن نرسم ابتسامة في القلوب قبل وجود الابتسامة على الوجوه. فإذا يعني غرست الابتسامة الحقيقية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأرى الله أعلم إذا وضعنا هذه الابتسامة في الأمل دنيا وأخرى، لأنه لا فصل بين الدنيا والآخرة، فالدنيا مزرعة للآخرة، في قلوب المسلمين إن شاء الله سوف تستشري أو يستشري هذا الأمل في بشرة وجوه حتى يكون هناك استبشار. فيعني اخترنا يعني برنامج هذا البرنامج في رمضان هذا إن شاء الله بلاد الأفراح كي نتحدث عن الجنة وما يوصل إليها وبعض العقبات التي تقابل يعني كثير منا أو تقابلنا جميعا. وفي نفس الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى يعني سوف نوضح هذا من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو المنهج وهو الذي نستطيع أن يعني نسير وفقه إن شاء الله رب العالمين. هذا يعني موجز سريع لما لسؤالك أو إجابة عن سؤالك لما اخترنا عنوان بلاد الأفراح.
جزاكم الله خير. من خلال هذا الموجز المشرق نستطيع أن نفهم بأن الفرح عاطفة إنسانية مشتركة. ما هي الموضوعات فرحي وكيف أفرح؟ لأن ربما هناك ناس يعتقدون بأن الدنيا لا أفرح فيها البتة، فنريد من فضيلتك أن تبين لنا ما الذي يبعث الفرح في نفس المسلم في الدنيا، وهو فرح نسبي وفرح تختلط به الأحزان والأطراح وما إلى ذلك، وفرح الآخرة الدائم الكامل
ما شاء الله. يعني سؤالك فيه إجابة بارك الله فيك. لما قال ربنا والضحى والليل إذا سجى، فأقسم الله بجزء من النهار وفي المقابل أقسم بالليل كله. هذه مدلول بسيط أن الفرحة قليلة أو أن الأفراح قليلة وأن الأتراح كثيرة، وهذه دعوة للمسلم أن يفرح فرحا حقيقيا، ولا تكون فرحته الحقيقية إلا بقربه من الله سبحانه ومن منهجه. ولذلك يعني انظر إلى كرم الله، لما لا نفرح ونحن مسلم يعني وأنعم الله علينا بالدين الذي رضيه الله للعالمين دينا، كيف لا نفرح؟ هذا أمر يعني الله تحدث عن طائفة من المؤمنين أهل الكهف، يقول سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقول لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم، شتان بين أمة رابعهم كلبهم وأمة رابعهم ربهم. لماذا لا أفرح؟ كيف لا أفرح وأنا أسمع رجلا يعني تلميذا كبيرا نجيبا من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم وهو علي يقول كفاني عزا أن تكون أنت ربي وكفاني فخرا أن أكون أنا عبدك، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. كيف لا أفرح وأنا تأتيني هذه المواسم أو النفحات الطيبة المرسلة من رب العباد سبحانه وتعالى رحمة بهذه الأمة من الصلاة إلى الصلاة ومن الجمعة إلى الجمعة ومن رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. لما لا أفرح؟ لما لا أفرح عندما يقول رب العباد يا عبادي أنا من عباد الله، يا أيها الذين أمنوا أنا من الذين أمنوا بفضل الله، كيف لا أفرح؟ كيف لا أفرح وأنا أسمع آذان الله يردد في بلدي وفي كل بلد مسلم وعلى مر ال 24 ساعة الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح. كيف لا أفرح ويعني الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي اختار لنا هذا الدين ورضيه لنا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يهودين يقول لعمر يا عمر لو كانت هذه الآية فينا معشر اليهود لاتخذنا منها عيدا. إذن الرجل اليهودي فهم ما لم يفهمه كثير منا، قضية الحقد التي كانت عند عمرو بن هشام، يعني لما قال له أبو لهب مرة ألا تعلم أن محمد على حق؟ قال والله يعني تسابقنا نحن وبنو عبد مناف، حملوا فحملنا، حملوا الراية فحملنا، وقاتلوا فقتلنا، وأكرموا الحديد فأكرمنا، ولكن قالوا منا نبي، فأنا لنا بهذا الشرف، والله لا نؤمن به أبدا. إذن هذا العداء نتج عن حقد أو حسد، وما يعاد الحق إلا أعمى أو كليل البصر، وإن نور الشمس لا تحجبه شيء من دخان سواء كثيف أو دخان غير كثيف. لما لا أفرح وأنا عندما أهتم أو يعني تأتين الهموم وهي كثيرة لرب، كما يقول بعض حكمائنا، لا تقول يا رب عندي هم كبير، قل يا هم عندي رب كبير. فكيف لا أفرح، كيف لا أفرح وأنا أرى الرجل الذي يضع خده هكذا على كفه في وقت في غير أوقات الصلاة، ويراه النبي صلى الله عليه وسلم ويشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم هموم وديون لزمتنا، وعلمه الحديث أو الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، فما أن قلت حتى فرج الله همي وقدر. كيف لا أفرح وأنا لرب أقرب إلي من حبل الوريد، المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. كيف لا أفرح والله عز وجل عندما أفطر في يوم رمضان غفر سبحان الله العظيم لي دعوة مستجابة، وغفر الله لي سبحان الله، ويباهي بي رب العباد سبحانه وتعالى الملائكة. كيف لا أفرح وأنا أعلم أنني إن ابتليت فالمبتلي هو الله، فهو السميع البصير. يعني إذا ضربنا المثل بطفل صغير يريد أبوه أن يأتي له بالطبيب ليعطيه حقنة، الطفل بصغر عقله يتألم وينظر إلى به نظرة استغراب، بما يأتي ليضرني وليؤذيني أو يؤلمني. ولكن الولد الكبير عندما يبلغ يترحم على أبيه، جزاه الله خيرا، أتى لي بالطبيب في الوقت المناسب وأعطاني كذا وكذا، فهم. فالمسلم هو هذا البالغ، وغير المسلم هو هذا الطفل الذي ما غادر الطفولة الإنسانية فما يفهم الأقدار في أماكنها. لكن يعني السؤال الذي ربما يتراءى لنا، يعني كيف يفرح المسلم وكل الهموم هذه التي من حوله؟ أنا أرى الله أعلم أن كلما اشتدت الأزمة اشتد أزمة تنفرجي، أن الأزمات لما تشتد هذا هو هذه سنة الله في خلقه، لو صراع الحق والباطل، والله لو سارت هكذا سهلة لما كانت سليمة.
أنا يبدو لي دكتور أن الهموم التي تحيط بحياة المسلمين نوعان، نوع نحن المتسببون فيه، ونوع تسبب فيه غيرنا، فما الذي تنصحنا به كي نتخلص من العوامل الذاتية لكثرة هذه الهموم؟
جميل. في عربي الإنسان سبحان الله ضرب الله مثلا لهذا الرجل الذي آتاه الله من آياته، قال ربنا عنه فانسلخ منها، انسلخ من آياته، ثم قال ربنا في التعبير أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فلما أخلد إلى الأرض، يعني كثرة منا قد أخلدت إلى الأرض ولم تأخذ الدين الإسلامي إلا عبارة عن بضعة طقوس ابتعدت عن حقيقة ما أنزل الله من أجل هذا الدين. معقول الدين الإسلامي نازل عشان أصلي 5 صلوات وأنفصل عن الحياة، أصوم شهر في السنة ثم أنفصل عن واقع الإسلام، أو أخذ زكاة مالي ثم لا داعي بعد ذلك لفعل الخير، هل أعبد رب العباد في رمضان ثم تولي العبادة مع عندما يولي رمضان، يعني رمضان ولا قم هاتها يا ساقي. إذن الهموم التي صنعناها نحن بأنفسنا أننا أردنا أو أراد بعضنا أن يقلد غيرنا، فلما أردنا أن نقلد غيرنا ابتعدنا أولا عن المنهج الذي هو سبب راحتنا، ثم بعد ذلك اندمجنا في أمر ليس من طبيعتنا ولا من تركيبتنا، فأصبحنا أعزكم الله كالغراب الذي أراد أن يقلد الطاووس، بعد 10 سنوات من محاولة التقليد لا صار طاووسا ولا استطاع أن يعود كما كان غرابا. ونحن نقول عندنا من المنهج ما يكفي لإسعادنا، والسعادة الحقيقية أن يشعر الإنسان أنه مطمئن بصلته الحقيقية بالله. أما أن يأخذ من الدين ما يعجبه ويتوقف عند ما لا يعجبه، أو يطبق شيئا من الدين، يعني هل نكون كغيرنا الذين قال فيهم رب العباد سبحانه وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ففي الجزء الترابي الذي تسأل عنه الذي الهموم التي سببها لنا الآخر هذه لا دخل لنا بها. لكن الدخل الذي أدخل المرض على نفسه، يعني مثال قضية الأرزاق التي تشغلنا، لو درس أو يعني لو أيقن المسلمون بقلوب مؤمنة اليقين الذي كان عند السلف، يعني أنا أتصور أو أتخيل أو أوقن أن تهدأ الحالة ولا يهتم الإنسان. هات 100 رجل أعمال عربي مسلم، قصتهم الضغط والسكري وأمراض الذبحة والقلب وإلى آخره، وتعالى إلى من يعمل تحت يده ودخله يسوي 1 إلى 1,000,000 من دخل رجل الأعمال هذا، بالله عليك هل ترى عند هذا الإنسان يعني سائق رجل الأعمال أكثر راحة من رجل الأعمال ذاته؟ هو الذي يستمتع بقيادة السيارة الفارهة، هو الذي يستمتع بها، ولا يستمتع بها صاحب السيارة لأنه مشغول بالدنيا. لكن كان طبعا في طائفة كبيرة من رجال الأعمال ومن أصحاب المالين أصحاب خير وأصحاب فضل، زي تجدهم أهدى حالا، تجد التوتر عنده مش موجود، بالعكس هو يستخدم ماله فيما يقربه من ربه، يستخدم جاهه فيما يقربه من ربه، يستخدم الإمكانات التي أعطاها له رب العباد في أن يتقرب إلى رب العباد عز وجل. لكن سبحان الله الحسن البصري وضع قانون عجيب جدا، طلب منه أن يتولى القضاء فأبى، فقال أمير المؤمنين ضيقوا عليه، يعني شوف يعني عمل له اختبار، ضيقوا عليه ما عطاء لا في عطاء من بيت مال ولا مهندس ولا طبيب يعني يستطيع أن يرتسم. فراقبه تلميذه، رآه يذهب إلى شاطئ الفرات ويأخذ شيئا من حشيش الأرض فيزدرد ويمضغ ويبلعه ثم يشرب من نهر الفرات. قال له يا سيدي لو خدمت السلطان ما احتجت لهذا. قال له وأنت لو قنعت بهذا ما احتجت إلى خدمة السلطان. هذا منطق اليقين، هذا كيف نما عند هذا التابعي الجليل إلا بأنه مسلم حقيقي يدرك أن لهذا الكون رب، وما دام أن لهذا الكون رب خلاص. يعني مثلا الأشياء التي تعصف بنا، الأمراض العجيبة التي ابتلينا بها أو اكتشفها العلماء، لا نقول كما كانت موجودة، ربما العلم أو ابتلينا بهذا أن تفشت فيه أمراض لم تكن في سابقه. قضية الرضا التي تبخرت من عند الكبير والصغير، هنا مكمن الداء. نحن نبحث عن إثارة أو الوصول إلى بلاد الأفراح، وإن في الدنيا جنة، إن في الدنيا أفراحا، من لم يدخل دار الأفراح في الدنيا لن يدخل دار الأفراح في الآخرة. يعني الله سبحانه وتعالى لما من على المسلمين، الله يمن علينا جميعا بأن قال ولهم فيها أزواج مطهرة، مش أزواج طاهرة، لا أزواج مطهرة، كان هناك مطهر طهرة وهو الله سبحانه وتعالى. طيب قالوا إذا كانت هي في الدنيا عندما تكون في أيام لا تصلي لا يقترب منها زوجها، طيب الأزواج المطهرة اللي في الجنة من اقترب من نجاسات الدنيا ولم يتب منها هل يباح له أن يتزوج من الحور العين في الجنة؟ فما زرعته سوف أحصده، أنا اللي هزرعه أحصده، لا أجني من الشوك العنب.
إذا هناك علاقة بين جنة الدنيا التي ينسج نسيجها الإنسان بأعماله الصالحة وجنة الآخرة.
الله يرضى عنك يا رب. وبالتالي قال ابن عباس في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. يعني مثال لما قال صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، أليست هذه جنة؟ شوف العلاقة أو شوف الحالة النفسية بتاع الإنسان قبل صلاة الظهر وبعد صلاة الظهر. قبل صلاة الظهر وسط العمل وهذه خسارة في كذا وهذه ربح في كذا وهذا مرض في كذا وهذه، ثم بعد ذلك إذا بالإنسان يتوضأ ويصلي كأنه ولد من جديد، أليست هذه جنة؟ هذه جنة يعني يستمتع الإنسان بها سبحان الله. فكيف لنا أن نربط بين زراعة الخير في جنة الدنيا لتثمر وجودنا في جنة الخلد؟
ما يؤكد كلامك يا دكتور عمر، مرة في باريس كان معالج كبير غير مسلم لكن عنده اهتمام بالبعد العاطفي والروحي، كنت أتحدث معه فقال لي بصريح العبارة أعجب لمسلم يصلي ويذكر الله ثم تعتريه فترات قلق.
سبحان الله،
والله يا أجل.
سبحان الله، هذه فطرة الله التي فطر الله الناس عليها، فطرة الله التي لأنه فطره رب العباد على القرب منه. فشوف إنسان يقترب ويقلق، إذا قلق فتوحيده ناقص. كلمة التوحيد ليست كلمة تقال، وإنما هو عمل إيجابي. نعم نعم.
هناك إذا موقفان، موقف للإمام الحسن البصري وموقف الكثرة الكثيرة منا، ولكننا سنعود إلى تفصيل هذه المسألة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين، يسعدنا أن نعود معكم وبكم إلى أستاذنا الدكتور عمر لنستأنف الحديث حول الفرق بين النظرتين، نظرة الإمام الحسن البصري ونظرة الأكثرية منا.
أولا، اليقين شجرة، لو حاول المسلم غرسها وهي ثمرة من ثمرات لا إله إلا الله، وهذه الشجرة لا تكون أو لا تنبت إلا في تربة صالحة. هذه التربة يجب أن يستغل المسلم شهر رمضان لكي يعني يستنبت فيها الصالحة من البذور والصالحة من النباتات. بمعنى إن قلبا يصوم صاحبه بأن يمتنع عن الطعام والشراب ويعني الكلام البذيء أو غيره، هذا القلب لو أن فيه ذرة حسد أو حقد أو كبر أو عجب أو رياء أو أمن من مكر الله أو قنوط والعياذ بالله من رحمة الله، أو أنه يحمل في هذا القلب قلبا منافقا صاحب وجهين يقابل لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء كما وصف رب العباد مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هذا القلب لا تنبت فيه شجرات اليقين، لأن قد تكون البذرة صالحة لكن التربة غير صالحة، قد تكون التربة صالحة والبذرة صالحة لكن البيئة المحيطة من حالة الأرصاد من معذرة من الظلم الكائن في سبحان الله في المجتمع الإسلامي قد لا ينبت شجرة اليقين. فالقضية أن الإنسان يجب أن يهتم بزرع أو بغرس هذه الشجرة حتى يستك ما استكى الحسن البصري، لأنه رجل عجيب، يعني من ثمرة يقينه قال كلمة أو أربع كلمات في أغرب ما تعلم الإنسان من صغره وما زلنا نتعلم. قال: يا بصري، نراك دائما هادئ الطبع منشرح الأسارير، سواء غلاء مش غلاء. قال: أمور أربعة، علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فطمأن قلبي لذلك، وعلمت أن عملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه، وعلمت أن الله مطلع علي في كل لحظة فخشيت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت نفسي للقاء الله. بالله عليك، إذا أتينا بكل علماء النفس وكل العلماء الذين يدرسون الحالة الإنسانية، هذا المنطق، الإنسان ما الذي يخيف الإنسان في الدنيا؟ إذا لا يخيفه، يعني من الواجب أقول لا يجب المسلم أن يخاف إلا أن يخاف من أمرين: من بعده عن الله ومن سوء خاتمته. أما أي شيء آخر لا يجب أن يخيف الإنسان. لماذا؟ لأن الله لما من على قريش أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف ما استغلوا هذه النعمة وإنما كابروا. فنحن أعطينا نعمة الأمن والأمان في كثير من البلاد الإسلام، اللهم أمن كل بلاد المسلمين إن شاء الله. فأعطينا نعمة يعني الرزق، ولكن الرزق نزعت منه البركة لأن كثيرا من أغنيائنا أمسكوا أيديهم عن إعطاء حق الفقير في هذا المال. ويعني المسلم الصادق هو مسلم يبحث دائما عن غرس، يعني ليست شجرة اليقين وحدها، ولكن قضية يعني زي ما قلت ايه، ان العبد اذا تصورنا دكتور عربي ان الانسان صاحب مؤسسة، وهذه المؤسسة يعمل فيها عمال، يعمل عنده عينان واذنان ولسان تغلق عليه شفتان سبحان الله، وقدمين ويدين ثم القلب. طيب، اذا تخيلنا ان هذا القلب هو السلطان، وان هؤلاء عمال عنده. وجب على السلطان عند الصباح صاحب المؤسسة ان يوزع الاعمال ثم ان يراقب طوال اليوم، والا سبحان العمال يعني ينامون، ثم اخر اليوم يحاسب ويكافئ المحسن ويعذر المخطئ. يا عين اتق الله لا تنظر الى ما حرم، يا لسان اتق الله، يا اذن لا تستمع الا ما يرضي الله. ولذلك المسلمين للاسف في رمضان عندهم كثير بالذات من الاخوات وهم عمان الصحوه يعني حقيقه، وانا دائما اهتم باحوالهم باحوالهن، ان الكارثه انهم عاملين سباق درجات في الاولمبياد في قراءه القران. قضية ليست سباق، يقول لك انا انهيت القران 3 مرات، انا ختمت القران 7 مرات. طبعا طبعا. ثم ما ثمرة هذا؟ يعني هذه عبادة فردية بيني وبين الله، صلاتي أيضا بيني وبين الله، لكن ما الأثر الذي رآه الدكتور العربي على أخيه عمر من أثر صلاته؟ هذا ما يجب أن يثار في السؤال، يعني هذا يجب أن ما نقوله، ما أثر الصيام؟ يعني حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
أنت الآن يا دكتور عمر وضعت اليد على الحلقة المفقودة في تعاملنا مع الإسلام، ألا وهي الحلقة التي تمثل البعد الاجتماعي. فالصيام كلنا نصوم، يعني نمتنع عن المفطرات المعروفة، الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن أثار هذا الامتناع مع الأسف تبقى في أغلب الأحيان نادرة أو مفقودة، فهذا الذي يجب أن نركز عليه.
دكتور عربي، والكارثة الكبرى أنها هذا الامتناع أيضا غير موجود
مع الأسف.
يعني أنا من الواجب في غير رمضان يعني من الطبيعي ان ياكل الناس 3 وجبات، من الواجب في رمضان تنقسم الى تنزل الى نصف وجبه ونصف، يعني وجبه الافطار وشيء في السحور، يعني سبحان الله فان في السحور بركه. ام ان نستهلك في رمضان عشرات ما نستهلكه في غير رمضان؟ فاين امتناعنا؟ هذا امتناع كاذب، هذا امتناع كاذب. يعني 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 عملنا يكذب فعل قولنا.
يعني النهار نهار رمضان سيرناه فترة حرمان، وفترة الليل فترة انتقام من النهار
بلا شك.
هذا
امر لا هناك ابعاد اخرى اسوأ. يعني يطلع علينا بعض من يشتغلون بالفن، وانا اذكر العام الماضي ما ادري هذا العام بما يطلعون علينا ان كان في 148 مسلسل في الفضائيات العربية، لعلك لو وزعته على 24 ساعة ف يعني اذا لو زارنا وجعل اول رمضان كده يزورنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او عمر رضي الله عنه او علي او ابو حنيفة حتى، يعني سبحان الله معذرة، ماذا يقول؟ يعني اذا جلس في بيت احدنا يوما او ليلة ويرى ماذا يصنع المسلمون في ليلة رمضان. والله يعني احنا نحن اناس ما زدنا نكذب على انفسنا، ولا نقول يعني من باب السلبية لا تؤاخذنا نعم هذا دعاء وهذا قرآن، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اما ان لابد من نصيحة السفهاء، ان نتوقف عن نصيحة السفهاء ثم لا نعلي قدر هؤلاء السفهاء ونضعهم في حجمهم بأن ندع أفعالهم. يعني أنا لا أحب الهجوم كما ذكرت فضيلتكم، لكن أنا أحب نصيحة يعني أبناء الصحوة، يعني أحيوا الحق بذكره وأميتوا الباطلة بتركه. المسألة ما الذي يشدني أنا إلى تضييع وقتي؟ لأن الوقت سبحان الله هو الوقت يسير سريعا في رمضان، هو في غير رمضان أيضا يسير سريعا، لكن عشان في رمضان محسوب بإفطار ومحسوب بسحور ومحسوب بتوقيت، فيعني نتوقف عند الوقت، مع أن يجب الإنسان طوال العمر يجب أن يقف عند الوقت لأنه هو رصيده الحقيقي.
الحديث عن رمضان حديث ذو شجون، تفضلت وذكرتنا بأن هناك مواعيد للإمساك، مواعيد للإفطار، والمفروض أن نتعلم من هذه المواعيد الرمضانية، نتعلم كيف نضبط وقتنا اليومي. فالوقت في بلاد العرب والمسلمين يعني رأس مال ضائع ضائع، فلماذا لا نستعد ونغتنم فرصة رمضان لنجدد الصلة بيننا وبين الوقت كما يريده منا مولانا.
ولذلك عن طريقك دكتور عربي أستطيع أن أقول للإخوة المسلمين والمشاهدات أن أرى أن بعد رمضان إن شاء الله يكون عندهم النية أن إذا ضبطنا موعدا أن أقول أنا أتيك يا دكتور عربي بعد صلاة العصر، أنا سوف أمر عليك إن شاء الله قبل صلاة المغرب، أنا سوف أجلس معك قبل صلاة العشاء، نوقتها بأوقات. أما بعض الكثير منا يقول والله ألقاك بعد الظهر، وكان بعد الظهر هذه بعد الظهر مفتوحة، يعني بعد الظهر يعني من الساعة الثانية إلى منتصف الليل، مش بعد الظهر ولا إيه؟ ألقاك في المساء، يعني إيه في المساء؟ هذه التعميمات العجيبة. فإحنا عايزين بس ناخد يعني من كل حلقة ولو عمل، يعني دعني لعل وعسى ان نكون في كل حلقه ان شاء الله معك نلزم المشاهدين والمشاهدات بامر، لا ليس الزام، يعني ننبه عن ايه؟ عن فضيله من الفضائل، واجب يومي مثلا، فنقول مثلا نبدا اول رمضان بضبط مواعيدنا، لان اقول انا سوف امر عليك تراعي الساعه السادسه وتجدني بعد الساعه التاسعه اطرق عليك الباب. سبحان الله. الامر الثاني والاخطر اننا أناس لا أقول طيبين أو أناس طيبون، ولكن أقول إن بعضنا من السذج. أنا طرقت الباب على الدكتور العربي وأنا أعلم أنه داخل البيت، وأنا قد رأيته وهو قد دخل بيته، وأنا ليس لي موعد معه. أولا ليس من الدين وليس من الإسلام وليس من المروءة أن أطرق عليه بابه، هذا أمر إلا بإذن، وذلك الحمد لله الهواتف هذه معمولة ليه؟ لأخذ المواعيد. الأمر الثاني، إذا طرقت الباب وأنا أسمع صوتك ولكن لم تفتح لي، يجب أن أعود وأن قيل لكم ارجعوا. متى نصل إلى إحنا نتكلم عن إيه؟ نتكلم عن أولويات بدايات سلوك إسلامي. فإذا لم نستطع أن نصنع هذا كيف نملك وقتنا يعني بهذا الأمر؟ كان الإمام الأصمعي وهو أديب العربي إذا أراد أن يستريح من عناء الكتابة والتأليف وإلى آخره، ماذا كان يصنع؟ كان يقول أضيع وقتي في بري الأقلام ونفض التراب عن الأوراق وترتيبها وإعداد المحبرة، هذا وقت راحته لكي يستعد. فبهذا المنطق، ولذلك انظر إلى قيمة الوقت والمحافظة على شرائع الله من سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لما جرح يوم الطائف، قال اللهم اغفر لقومي فانهم، اللهم هذه قوم فانهم لا يعلمون. لما اخروا عن صلاة العصر في الخندق قال اخرونا عن صلاة العصر ملأ الله بطونهم نارا. اذا كأن رب العباد يقول له يا محمد انت لنفسك ما ثرت، اما لدينك فقد دعوت، ما دعا على احد، لكن هو يثأر لقيمة الوقت وقيمة المحافظة على الصلاة في وقتها.
ما تفضلت به يذكرني بضرورة تصنيف أو ترتيب الأوقات. فيه أوقات محددة، فيه فروض واجبات محددة زمانا، مثلا رمضان أنا لا أستطيع أن أصوم رمضان في شعبان، فهنا أتعلم أداء الواجب في الفترة المحددة له. هذا اللي يجب، وهذا ما أشرت إليه فضيلتك عندما ذكرتنا بهذه الحكمة البليغة للإمام الحسن البصري. علمت أن عملا يجب علي أن أؤديه لا يؤديه غيره في الوقت المحدد.
حتى قال أبو بكر رضي الله عنه يا عمر واعلم، في وصيته لعمر يا عمر واعلم أن لله فرائض أو أعمال بالنهار لا يقبلها بالليل، وأن هناك أعمالا بالليل لا يقبلها بالنهار. وحتى جاء الرجل إلى عمر ليبشره بالنصر في القادسية، فرأى رجلا في وصل منتصف الليل، فقال يعني أطرق الباب لي، فجر اقترب وأمير من يأتي، فرأى رجلا ساجدا في المحراب يدعو ويبكي يا ربي لا إذن ببابك عائذ بجنابك لا تطردني من رحابك. فقال الرجل هذا الرسول سعد عندما ينهي هذا صلاته يعني اذكر له ايات الرحمه حتى ارى هو ان رجل يعني مشدد على نفسه يعني. فقال بعد ان انتهت الصلاه وجده انه امير المؤمنين عمر. قال امير المؤمنين يعني ما اردت ان اقلقك واترك عليك الباب. قال ان نمت النهار كله اضعت رعيتي وان نمت الليل كله اضعت نفسي. هذه قيمه الوقت عند عمر. لان العمر ما ولى منه لا يعود مره اخرى. يعني متى نشعر كمسلمين ان الوقت هو اكبر كنز نملكه؟
يعني كان شعور المسلمين الاوائل بالوقت شعورا نموذجيا، وهذا نجده حتى في مصطلحاتنا. مثلا عند الحديث عن رمضان نقرأ أن الله فرض صيام يومه.
أيوة نعم.
وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام ليله. شو الفرق يعني التدقيق؟ فرض صيام اليوم واستنان قيام الليل. إذن هذا سلم
وفق أولويات.
هذا الذي ينبغي أن نتعلمه، وهذا يكون مصدر سعادة ووسيلة استعداد للرحلة إلى بلاد الأفراح.
الله أكبر، ربنا يبارك فيك. والله أنت تجيب في أسئلتك وتوضح لنا أشياء طيبة.
من إشراقاتي.
الله يبارك فيك ويرضى عنكم يا رب. أنا أود دكتور عربي أننا في هذا البرنامج نريد أن نجلي كيف نصل إلى بلاد الأفراح، ولكن لا يوصل أبدا، لا يصل الإنسان إلى بلاد الأفراح إلا بعد عناء وجهد، عشان لا نحن ليس الطريق موهدا ولا مملوءا بالورود والرياحين، وأن ولدا من أولادنا نريد أن نزوجه كيف نكد ونتعب في تجهيز المهر والشبكة والدار التي سوف يسكنها والعمل الذي يعمل به إلى آخره. ففي مساحة بيت أمتار، وفي زوجة سبحان الله أما حور العين وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نريد أن نأخذها ونحن يعني في حالة نوم على الظهور وننتظر جن سليمان أن ينقل إلينا عرش بلقيس.
يعني أنا استنتجت درسين من إجاباتك العالمة المعلمة. أولا أن هناك علاقة وثيقة بين جنة الدنيا وجنة الآخرة.
جميل.
جنة الدنيا نستطيع أن نسميها جنة الأعمال.
جميل.
بما يرضي الله ووفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جنة الأعمال.
جنة الأعمال في الدنيا جنة الأعمال التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بأدائها، وفي الآخرة إن شاء الله جنة الثواب والرضوان.
الله أكبر.
المسألة الثانية، نحن في شهر رمضان المعظم، واختيارك بلاد الأفراح عنوان لهذه الحصص المباركة اختيارا ملهما. فرمضان يفجر لدى الصائمين ولدى الصائمات، يفجر معين السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ولحكمة ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فبما ربما يفهم البسطاء أمثالي أن فرحة الصائم عندما يتناول الطعام، لا شك نذكر نعمة الله علينا والأرزاق التي يرزقنا بها، لكن الفرحة الكبرى تتمثل في إقدار الله لنا إقدارا جعلنا نخضع غريزتنا الطينية إلى قيمنا الروحية. أنا أجوع ولكن الله قال لا تأكل ولا تشرب، فامتثلنا. ومن بركات الامتثال أننا نربي يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة، نربي فينا القدرة على تغيير العادات. يفرح الناس بتتابع الشهور وتغير الأيام، ولكن ما دروا أن تغير الأيام وتغير الشهور بيد الله عز وجل، أما تغيير العادات فقد وكله الله إلينا. ومن هنا نستطيع أن نقول نسأل الله أن يوفقنا لأن نجعل من شهر رمضان فرصة فتح لأبواب جنات الأعمال التي تمهد لنا برحمة الله وفضله الدخول جميعا إلى جنة الرضوان. وشكر الله لك هذه التوضيحات ومتعنا الله بصحتك وعافيتك وتقبل الله من الجميع، وسنلقاكم في ليال أخرى في مثل هذا الوقت، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.